بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 63 بعد 169 تحت عنوان من قصص عجائب الصوفية. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 10 من الشهر 8 1408 هجري، الموافق 28 من الشهر 3 1988 ميلادي.
جيت لعنده، قلت له يا أبو يوسف الله يرضى عليك، هذه القصة بيني أن تركيبي، بيقول عنها تركيبي يعني باطلي، إذا كان صحيح أنه الشيخ أمر بذبح الرجل وهو زاني بأم الولد، فليه ما ذبح الأم كمان وهي محصنة؟ هاي من جهة. من جهة تانية، هذا الفاجر اللي ذبح لعله غير محصن، فهو ذبح حلي أقل ما يقال أنه مش معروف أنه محصن، وترك المرأة اللي هي زوجة موجود أبوها الولد. بين الشغل يا أبو يوسف تركيبي ما كان ليقتنع. أخيرا قلت لنفسي أضرب على الوتر الحساس، هون بقى العبرة يا جماعة. قلت له هلا يا أبو يوسف ترك كل شيء، هلا لو أن الشيخ أمرك أنك تذبح أبوك تفعل ذلك؟ قال لي أنا ما وصلت لهالمقام. قلت له عمرك إن شاء الله ما توصل لهالمقام. وانسحب مسكين ولا. فأتصور قديش مأفينين دول مهيئين أنفسهم أنه يصلوا لمنزلي ومرتبة في إطاعة الشيخ، لو أمرهم يذبح أبوهم لازم يذبحوا.
وكان ذلك في أعلى المقامات،
وهذا بيعدوا إيش؟ كرامات. هذه فأصبحت الكرامات في آخر الزمان إهانات. تفضل.
هل أفهم من هذا يعني إنه عملية درجات الإيمان، يعني ما يؤتى الإنسان مثلاً كرامة على قدر إيمانه؟
لا، ما له علاقة القضية بالإيمان.
نعم.
فقد يكون رجل أقوى إيمانا من آخر ولا يصدر منه كرامة، بينما الآخر تصدر منه كرامة. ولذلك نجد الصحابة اللي هن أفضل البشر، الكرامات اللي تروى عنهم محدودة جدا، بينما لما بننزل القرن الثالث والرابع وكل ما تأخرت بتلاقي ألوف مؤلفة من الكرامات كلها مزودة ومزورة. بعدين الكرامة الحقيقة، سبحان الله، الإنسان له تجارب في الحياة. كنت مرة ضيف في قرية تبعد عن دمشق 60 كيلومتر، اسمها دير عطية. سهرانين فيها، الغرفة اللي مجتمعين فيها مطلة على الطريق، على جادة فرع من الطريق العام إلى شباك. فبدل ما يطرق الباب يطرق الشباك، يخرج صاحب الدار ليشوف من الطارق الغريب العجيب الذي لا يأتي البيوت من أبوابها. ما بنسمع غير حفاوي عجيبة جدا في هذا الشخص المجهول. أهلا وسهلا ومرحبا من الكلام هذا المعروف عندنا في الشام بأبو فلان. دخل، الحقيقة فوجئت كما فوجئ هو، كل منا فوجئ بالآخر. شو السبب؟ السبب أنه نعرف بعضنا وإن كان ما في بيناتنا كلام. دكانتي هناك في دمشق قرب مسجد. هذا الخبيث عمره ما صلى صلاة في هذا المسجد. في رمضان تلاقيه عم يشرب دخان ويحشش، عيونه جعظة ومصفرة والله أعلم من الحشيش. فلما دخل فوجئ فيه رأسا، بدأ البهلوانية تبعه كما يقال في اللغة العربية جملة غير تامة، بيضه بتجانه وكذا من الكلام اللي ما له طعمه. أنا لما شفت هذا الإنسان وتظاهره بهذا الصنيع ألقي في نفسي أنه هذا عند رب البيت من كبار الأولياء. فابتدأت كلمة بقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وشرحت ما يناسب المقام، والخلاصة أن الإيمان والتقوى هو دليل كون الإنسان صالحا، ولا يشترط أن يقترن مع ذلك أي كرامة أو أي أمر خارق من العادة. وما يقال من بعض الناس أنه يعني هن في الظاهر ما هن صالحين، لكن هن في الباطن من أصلح الناس وأتقى الناس عند الله، لكن هن بتظاهروا بعدم الصلاح تهذيبا لنفوسهم وقهرا لها حتى ما يشوفوا حالهم أمام الناس. شوف شلون الشيطان. بعد ما أثمنت أنا الموضوع، شو اللي صاف البيت المسكين المضلل، قال لي: والله يا شيخ، نحن كنا نعتقد مثل ما عم تقول أنت الآن، لكن في عنا شيخ راح للأزهر وبقي في الأزهر 20 سنة. شوف دراسة الأزهر. بعد 20 سنة رجع للقرية، صار يوعظ الناس في السهرات في الدروس في الخطاب في إلى آخره. ومن جملة الأشياء اللي تعلمناها منه أنه أصح تنكروا على الناس اللي بتشوفوه المجاذيب، لأنه الله سره، هيك تعبير سوري، في أضعف خلقه. وروال القصة الآتي، وهي كمان عبرة لمن يعتبر. ومن بعدها صاحب الدار تغير أفين، صار يعتقد بهالجماعة دون الدجالين اللي بتصنعوا الجذب والغيب عن الناس أنه يعتقد أن هذول جماعة صالحين. شو هي القصة اللي حكالهم يا الشيخ الأزهري؟ قال كان في قديم الزمان رجل عالم فاضل، عالم فاضل محتسب، ينزل إلى السوق يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، ومعه جماعة من الطلبة بيعاونوه على ذلك. قال يوم من الأيام وقف على دكان بقال، وإذا به يراه يبيع شيء من الحشيش لشخص، فبينكر عليه أشد الإنكار كعادته. قال له الشيخ الأزهري اللي درس في الأزهر 20 سنة، قال لهم ما كاد الشيخ الناصح الآمر المعروف والناهي عن المنكر يكمل نصيحته كلامه إلا سلب عقله وصار مثل بهيمة، صار يقوده طلبه كما تقاد البهائم. هيك لوصلوا به إلى الدار وهم متعجبون لما أصاب شيخهم العالم الفاضل الصالح الآمر المعروف الناهي عن المنكر. وكطبيعة أي إنسان يصاب بحبيب له يحاول بقى يسأل عن العلاج. قال وصلوا إلى شخص، قال له الشيخ الأزهري إنه هذا الشخص طلع ذو الجناحين، يعني عنده علم الظاهر وعلم الباطن. قال له هذا الشيخ كن مشكلته أنه أنكر على هذا البقال وهم كبار الأولياء.
بيع الحشيش.
هذا من كبار الأولياء ولذلك لازم يرجع لعنده يعتذر له إخوانه طبعا لأنه لسان طوائف، يعتذر عنه وأنه ما عرفك من هالكلام هذا. فإذا فعلتم هكذا رجع الشيخ كما كان. قال لهم الشيخ الأزهري فعلا أخذوه لعند الولي اللي بسميه أنا الولي الحشاش، وصاروا يعتذروا عن شيخهم، وأنت تعرف أن هذا رجل صالح وكذا وإلى آخره، لكن ما تأخذوا مش عارف مقامك عند الله عز وجل، ولذلك فنحن نعتذر بالنيابة عنه. فما زالوا به حتى طاب قلب الولي الحشاش على الرجل العالم. وإذا هذا مثل واحد كان إيش يعني غايب عن نفسه وفاء، شو القصة؟ قالوا له فاعتذر هو أيضا بدوره. شو قال له الولي الحشاش؟ هي تمام القصة، تمام العبرة يا لطيف. قال له أنت يا شيخ بتظن أنه أنا لما بيع الحشيش هذا ببيعه مشان هو يحشيش، هذا بيصير ضد اللي بيحشيش، اللي بياخذ من الحشيش هذا ببطل يحشيش. بهذه الأساليب عم يضللوا جماهير الناس. أكثر المسلمين اليوم بيحملوا الأفكار هاي مع الأسف الشديد، ولا أقول هذا بالنسبة للعامة، حتى الخاصة. الله المستعان.
أحد الأخوة يعمل في شركة يستقبل الزبائن، وشركة طبعا لبيع السيارات. صاحب الشركة طبعا هو ملتحي، الأخ هذا صاحب الشركة قال له عليك أن تقصر من اللحية، طبعا هي لحيته لا تتجاوز القبضة يعني. فهو الآن يعني قد يفصل من عمله من أجل هذا طبعا، وعنده هو خبر ويعلم أنه مثلا ما بعد القبضة الجواز بالأخذ. فما رأيكم يا شيخ؟
رأيي هو إيمانه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
شيخنا، هل يؤثر الطلاق قبل الدخول أو بعده في قضية نية الطلاق والعزم عليه والإشهاد وما شابه ذلك من توابعه؟
الإشهاد طبعا لابد منه، بس نية الطلاق تقصد ماذا؟
يعني مثلا واحد قال فلان زوجته طارقة، لكن ما يقصد النية، يعني كل زي الكلام اللي الناس بيقولوه يعني.
لا أخي، النية تلاحظ فيما يسمى بالطلاق الكناية، أما الطلاق الصريح لا يلتفت للنية. وإلا ما بقى في هناك طلاق، لأنه كل إنسان بيطلق يقول أنا ما كان قصدي الطلاق. أما الكلام الذي ليس صريحا في الطلاق ويحتمل معنيين، يدان هذا الذي تلفظ بذلك اللفظ بينه وبين الله عز وجل، فيقال له إن كنت قصد الطلاق فقد وقع، وإن كنت لم تقصد لم يقع. كأن يقول مثلا روح لعند أهلك، روح لعند أهلك، ليس قوله طلقتك فاذهبي إلى أهلك. فطلقتك هنا لا يقبل، لا ينظر لنيته. لكن لو قال روح إلى أهلك، شو قصدت يا أخي؟ والله ما عندي شوف الشهر بها الأيام، ما قصد تطليقها؟ لا ما قصد تطليقها، هنا يقبل نيته. وليس كذلك بالنسبة للطلاق الصريح. أما الإشهاد فلا بد منه.
حكم جلوس الجنوب في المسجد،
حكم جلوس الجنوب في المسجد كحكم جلوسه في غير المسجد.
بالنسبة للطلاق قبل السنة، بالنسبة للطلاق يكفي شيخ الشاهد الواحد؟
لا
ما يكفي الاثنين، يعني ما يلاقل
ذلك.
طيب شيخنا، العدة تبعت المطلقة اللي ما يدخل بها كاملة مطلقة طلقة قبل أن يدخل بها،
اي لا
لازم تكمل العدة 3 أشهر؟
والله ماني ذاكر، لا كان أخوانا يذكرون شيء.
لا طبعا إذا بدون عدة الآية ذكرناها،
شو الآية؟
وإذا طلقتم النساء من قبل أن تدخلوا
فتمسوهن فليس عليكم من عدة
تعتدون. نعم هذا هو. شو إجا الخبر؟ يا الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا
أنت.
السلام عليكم.